وكذلك لو خاف شخص على نفسه من الهلاك وهناك فإن الضرر لا يزال بمثله. فلو أن شخصا مثلا مضطرا لغذاء معين يملكه شخص آخر لكنه في مستواه من الاضطرار، لا يجوز له أن يأخذ ما بيد أخيه لأن ضرورتهما واحد، الضرر لا يزال بمثله. الأصل أن الضرر يزال كما قلنا، ومن ذلك إزالة المناكر التي أصلها الآية قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن لو أدى تغيير المنكر إلى منكر مثله فإن ذلك لا يطلب حينئذ. لو كنت إذا نهيت شخصا عن قطع يد فتى معين سيقطع يد فتى آخر فإنك حينئذ لا تطلب بالنهي عن المنكر. أحرى إذا زاد الضرر، فالضرر لا يزال بمثله أحرى بأزيد منه. ومن فروع تلك هذه القاعدة أنك إذا اشتريت متاعا معينا أو دابة معيبة ولكن اطلعت على عيبها بعد أن استجد لها عيب عندك فإنك حينئذ لا يحق لك أن ترد بالعيب وإنما لك الأرش فقط، لأن الضرر لا يزال بمثله. لا مثله ضرا أزل لو بالأخص أو أخف، لا مثله قدم لدرع ويكف لمقتض بمانع إن لم يفق، غلب لحرم إن بحل يعتلق. هذه القواعد الثلاثة في معنى واحد. أولها لا مثله قدم لدرع، أولها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويكف لمقتضى بمانع، يعني أنه إذا دل دليل على جواز أمر ودل دليل آخر على منعه فإنه يمنع الأمر الجائز بسبب معارضة الأمر الممنوع له إن لم يفق، إلا إذا فاقت maslahatul muqtadi mefsedetel mal. غلب لحرم إن بحل يعتلق. كذلك إذا اشترك أمر في الحرمة والحل فإنه يقدم جانب الحرمة. غلب لحرم أي لحرام إن بحل يعتلق أي إذا اجتمعا في مسألة معينة. إذا علق الحرام بالحلال أو علق الحلال بالحرام. والأصل في هذه القواعد التي هي قواعد كلية مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، وهي قواعد كذلك متفق على معناها. الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك ما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين إن أعرابيا جاء فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال: خذوا ذنوبا من ماء فأهرقوه على بوله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومن أمثلة هذه القواعد إذا اختلط نساء أجنبيات غير محصورات بمحرمة نسبا أو رضاعا، محصورات يعني إذا اختلط نساء أجنبيات محصورات بمحرمة نسبا أو رضاعا فإنه لا يجوز أن يتزوج إحداهن، فإنه يحرم عليه الجميع. وكذلك لو اشتبهت زوجته بأجنبية فإنه يحرم عليه أن يطأ بالاجتهاد. ولو أرسل كلبه المعلم فصاد معه كلب آخر أو أكل فإنه يحرم عليه الصيد حينئذ. ولو أنتج أبوان أحدهما محرم والآخر حلال اللحم ولدا فإنه يحرم. ولو اشتبه مذكا بميتة فإنهما يحرمان. ولو اشتبه لبن حلال بلبن حرام حرم. لو اشتبه ماء ببول لا حرم. ولو اشترك مجوسي أو اشتراكي شيوعي مع مسلم في زكاة لا حرم المذكى. ولكن إذا كانت مصلحة أعم وأكثر فإنها تقدم حينئذ. مثلا رجل أكثر ماله مال حرام لكن لا تعرف عين الحرام من الحلال فإنه يجوز التعامل معه وأكل ماله. كذلك لو اشتبهت امرأة محرمة بالرضاعة والنسب مع أجنبيات غير محصورات فيجوز أن يتجوز أن يتزوج إحداهن حينئذ. وكذلك الأصل في الكذب الحرمة وفيه مفسدة، لكن مصلحة الكذب في الحرب للخدعة أو لإصلاح ذات البين أكبر وأعظم من مفسدة الكذب، وكذلك لإصلاح حال الزوجة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشيخين: ليس الكذاب الرجل الذي يمشي بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ليصلح بينهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإخلال بالصلاة لا يجوز، وفيه عدم القيام بحق الله على الوجه الأكمل. لكن لو عجز الإنسان عن الإتيان بركن معين فإنه يأتي بالأركان الباقية ولا يترك الصلاة كلية. وإذا كان التعارض بين الواجب والممنوع وكانت مفسدة الممنوع قاصرة فإن الواجب حينئذ قد يقدم عليه. ومن أمثلة ذلك لو اختلط الكفار بقتل المسلمين، لو اختلط قتل الكفار بقتل المسلمين فإنهم ولم يميزوا منهم، لم يستطع الناس أن يميزوا الكفار من المسلمين، فإنهم يغسلون جميعا ويكفنون جميعا ويصلى عليهم ويميز المسلمون بالنية. والأصل في ذلك ما ثبت بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أخلاط من المسلمين والكفار فسلم عليهم. وكذلك لو اختلط الشهداء بغيرهم من المسلمين، أو اختلط الشهداء والمسلمون والكفار، فإنه كذلك يصلى على الجميع ويغسل الجميع. والمرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، وكشف الوجه في الصلاة لا يتحقق كاملا إلا بكشف جزء يسير من الشعر، والشعر يحرم كشفه. ومع ذلك طلب من المرأة أن تكشف وجهها كاملا في الصلاة. والهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والمرأة يحرم عليها أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولكنها تهاجر، يطلب منها أن تهاجر ولو كانت وحدها، لو كانت مع غير محرم. فقدم هنا الوجوب على الحظر، لأن الحظر مضرته قاصرة غير متعدية. ثم قال ثالثها يقيننا ليس يزال بالشك والفرع بقي الأصل لا يحال. ثالثها القواعد اليقين لا يزول أو لا يزال بالشك، كل منهما له صحيح، اليقين لا يزول بالشك أو اليقين لا يزال بالشك. قد عبر عنها الفقهاء تعبيرات مختلفة، وهي من القواعد التي سطر الكرخي وأورادها بعبارة إنما ثبت باليقين لا يزول بالشك. اليقين لغة يقين ييقن الماء استقر الماء في الحوض، يقين الماء ييقن استقر في الحوض. ولهذا اليقين لغة ما اطمأنت النفس على حقيقته. ولا يزال أي لا يرفع. واليقين اصطلاحا هو الحكم الثابت بدليل قطعي. فالعلماء يقولون إن مراتب الإدراك كالتالي: أولا اليقين، وهو ما ثبت بدليل قطعي. ثانيا الاعتقاد، وهو ما ثبت بالقطع من دون دليل، ويمثلون له باعتقاد عام. ثالثا الظن، وهو ما رجح فيه أحد الأمرين نفيا أو إثباتا. ثالثا الشك، وهو رابعا الشك، وهو ما استوى فيه الأمران بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر. خامسا الوهم، وهو ما يقابل الظن. الطرف الراجح ظنا، والطرف المرجوح الطرف الراجح ظن، والطرف المرجوح وهم. والأصل في هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إلا ما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكذلك إن قول الله تبارك وتعالى: إن ظن إلا ظن ما نحن بمستيقنين. وقوله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إثم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكري. وهذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فإشكل عليه فلم يدري أخرج منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك ما أخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. وكذلك ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فلم يدري اثنتين صلى أم واحدة فليبني على واحدة. وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة فليبني على اثنتين. فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين قبل السلام. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عباس ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وما أخرجه الحاكم وغيره. قال ثالثها يقيننا ليس يزال بالشك. معناه أن الأمر الذي ثبت نفيا أو إثباتا أي عدما أو وجودا بدليل قاطع لا يرفع بمجرد الشك فيه. ومن أمثلة هذه القاعدة الشك في الطهارة. إذا شككت في الطهارة مع أنك استيقنت شككت في الحدث مع أنك كنت متيقنا الطهارة فأنت على طهارة. وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وخالف مالك في هذه القضية قال انطلاقا من قاعدة أخرى، وهي أن الشك في الشرط يمنع ترتب المشروط، وحمل الأحاديث على من دخل في الأمر بالفعل، فمن دخل في الصلاة مثلا وشك في الطهارة بعد وشك في الحدث بعد أن استيقن الطهارة يتابع صلاته عنده. ومن أمثلتها كذلك من شك في الطهارة وهو مستيقن قبل ذلك الحدث، فإنه يبني على ما استيقن وهو الحدث، فهو محدث إذن. وكذلك لو شك في الطلاق والعقد صحيح فإنه يبني على اليقين وهو أنها لم تطلق بعد. كذلك لو شك في العقد فإنها أجنبية عليه، أن اليقين أنها كانت أجنبية، وهكذا. والفرع قيل أصل لا يحال. من فروع هذه القاعدة قواعد متفق على معناها مندرجة تحتها، منها أبقي الأصل لا يحال. هنا في البيت الهمزة جعلت همزة وصل ضرورة من باب الضرورة، همزة القطع قد تجعل همزة وصل من باب الضرورة، لكن الأصل فيها أنها همزة قطع لأنها من أبقى، والفعل الرباعي همزته همزة قطع. في الأمر همزته همزة قطع في الأمر، من أفعل الأمر أفعل. أبقي الأرض أبقي الأصل أبقي الأصل أبقي الأصل لا يحال، يعني الأصل لا يحال أي لا يغير. ومعنى هذا أنه ينبغي إبقاء ما كان، الأصل إبقاء ما كان على ما كان. أبقي الأصل لا تحله عما كان عليه. القاعدة صاغها الفقهاء بهذا المعنى بهذا اللفظ، قالوا الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد المغير. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد المغير. وهذه القاعدة من الأدلة لقاعدة من الأدلة التي يستدل بها لقاعدة الاستصحاب الأصولية. هذه القاعدة هي فرع عن قاعدة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة، وهي يستدل بها على قاعدة الاستصحاب الأصولية. والاستصحاب ما معناه؟ الاستصحاب معناه الملازمة والملائمة. وقد يكون استصحابا للنص حتى يرد الناسخ، وهذا مجمع عليه. وقد يكون استصحابا للعام حتى يرد المخصص، وهذا مجمع عليه كذلك. وقد يكون استصحابا للعدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه، وقد يكون استصحابا للماضي في الحال، الماضي في الحال، وهو الذي عبرت عنه قاعدتنا. وقد يكون استصحابا للواقع، وقد يكون استصحابا لإجماع مضى وانعقد، وقد يكون استصحابا للحال في الماضي، وهذا هو المسمى بالاستصحاب المعكوس أو المقلوب. ومثاله أن يوجد وقف لم يعرف مصرفه، فيوجد بصيغة معينة فنستصحب له الصيغة الحالية على أنها كانت، على الصيغة الحالية على أنها هي التي عين الواقف في الماضي، على أنها هي التي عين الواقف في الماضي. وهذا المعكوس اختلف فيه العلماء، فذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة، ومنع منه مالك وأحمد، منع منه مالك في أصح الروايات عنه وأحمد. وهذه القاعدة الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل، عند أحمد والشافعي مطلقة، في الدفع والاستحقاق، في الدفع والجلب، وأما عند أبي حنيفة ففي الدفع فقط. ومثال ذلك المفقود، الأصل حياته، فإنه تستصحب له الحياة حتى يثبت موته أو يحكم بموته، تظل زوجته هي زوجته، ولا يقسم ماله، لا يورث، حتى يثبت موته أو يحكم به. هذا في الدفع،
لكن في الجلب إذا مات أحد ما أحد إذا مات أحد الذين يرثهم المفقود عند أبي حنيفة أنه لا يرثون لأنه لا يعمل القاعدة في الجلب أي في الاستحقاق، وعند أحمد أنه يرثهم. ومن أمثلة هذه القاعدة أن من أقر بدين معين شغلت به ذمته فلا يبرأ إلا إذا ثبت ذلك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل، وكذلك لو ادعت زوجة أن زوجها لا ينفق عليها فإذا كان قد ثبت في الماضي أنه استمرت نفقته عليها لا تصدق، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل. وهكذا ثالثها يقيننا ليس يزال بالشك والفرع ابقي الأصل لا يحال. الأصل هل إباحة أو الحرام، كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى قاعدة الأصل قاعدة الإنشائية، لأنها اختلف فيها. قلنا أن القواعد إذا كانت بصيغة الخبر معناه أنه أن معناها متفق عليه، وإذا كانت بصيغة الإنشاء فمعناه أنها مختلف في معناها. قال هل الأصل الإباحة أو الحرام؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب جمهور العلماء إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بحظرها أو بتحريمها، واستدلوا بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو الذي نعم خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك قول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآيات. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار والطبراني برواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فليس اقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا لم يكن لينسى شيئا. وكذلك ما أخرجه الطبراني وغيره من رواية أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود حدودا فلا تعتدوها حرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم وعلى نسيان فلا تبحثوا عنه. وكذلك ما أخرجه ابن ماجه من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فقد وما سكت عنه فقد عفا عنه فهو فما سكت عنه فهو مما عفا عنه لكم فهو مما عفا عنه ما سكت عنه فهو مما عفا عنه. كذلك ما أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل مسألتي وحرمت لأجل مسألتي. وقالوا من الأدلة العقلية على ذلك كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يتضرر بانتفاع الخلق بما خلق وانتفاع الخلق به فيه مصلحة فكان اللازم من الناحية العقلية أن يباح له ف ثم إن خلق الله لا بد أن يكون لحكمة، قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. والحكمة إما أن تكون انتفاع الله بهذا الخلق وذلك باطل، وإما أن تكون انتفاع الخلق به وهو الصحيح. فاقتضت الحكمة أن تكون المسائل مسائل حلال، أن تكون المسائل حلالا إلا ما استهنية. المذهب الثاني ومذهب طائفة من العلماء، ومنهم أبو حنيفة، قالوا: الأصل في الأشياء الحرمة حتى يرد الدليل بجوازها، لأن ما في العالم ملك لله، وملك الغير ملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن منه. إذا لم يرد إذن من الله بجواز التصرف في هذا الملك فلا يجوز التصرف. واستدلوا كذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. وذهب الطائفة ثالثة إلى التوقف، فقالوا: الأصل في الأشياء أنها مجهولة الحكم، ويجب أن نتوقف فيها حتى نجد دليل الحل أو دليل الحظر. وأصح الأقوال هو مذهب الجمهور لصراحة أدلته وقوتها. وهو رافع كذلك للمشقة عن المسلمين، لأن كثيرا من النباتات، كثيرا من الحيوانات، كثيرا من الصناعات الحديثة يجهل حكمها، وقد تدعو الحاجة الملحة إليها. فمبدأ الإباحة الأصلية يتفق مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. المستند إلى أدلة شرعية من الكتاب والسنة، من قول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، إلى آخر الآيات. حديث مسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. الأصل هل إباحة أو الحرام؟ وحظول في الأبضاع اتفاقا إثرا. أما الأبضاع جمع بضع وهي الفروج، فالأصل فيها الحرمة حتى يلد الدليل بحليتها، ولا تحل إلا من طريقين: طريق الزواج أو ملك اليمين. لقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لقوله تبارك وتعالى: في بداية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهم يرضون والذين هم زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. استثنت الآية فقط الأزواج وما ملك اليمين. وكذلك الذبائح الأصل فيها الحرمة حتى يرد الدليل بالحل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فالذبح إذا لم يكن بسم الله لا يجوز. نعم، الذبح إذا لم يكن بسم الله لا يجوز.